جزاك الله فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي عقده المصنف أو الباب في كتاب التوحيد، بعد أن ذكر أهمية التوحيد وفضائل التوحيد، أتى أيضا بهذا الباب ليبين أن التوحيد الذي يحصل به كماله وتحقيقه هو التوحيد الكامل، فيترتب أيضا عليه فضائل فوق تلك الفضائل التي لمن أتى بالتوحيد. الفضائل الأولى في باب فضل التوحيد وكفارة الذنوب لمن أتى بالتوحيد، ثم من كمل التوحيد وحققه، بالإضافة إلى الفضائل السابقة التي تحصل لكل موحد، فهناك فضائل أعلى وأعظم، ولكن هذه الفضائل لا تحصل لكل الموحدين، وإنما تحصل لقليل جدا من هذه الأمة، وهم في أول الأمة كثر وفي آخرها قليل، وهي فضائل خاصة بهم لمن كمل التوحيد وحقق التوحيد. فلهذا أتى بهذا الباب فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد بمعنى تخليصه، تحقيق التوحيد يعني تخليصه، الشرك الأكبر والأصغر، تخليصه وتنقيته من الشرك الأكبر والأصغر من البدع ومن الإصرار على المعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد، وهو توحيد الكمل من المؤمنين، وعلى رأسهم ساداتهم وأئمتهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. فقال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا فضل يضاف إلى الفضائل الأخرى، وهو أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه ليست لكل واحد، فإن على التوحيد منهم من قد يعذب ومنهم من قد يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم هؤلاء الذين حققوا التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وأورد في ذلك بعض الأدلة من الكتاب والسنة. أورد أولا قول الله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وهو خليل الله، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل في ثنائه على هذا الإمام وعلى هذا الرسول الكريم: إن إبراهيم كان أمة، أمة بمعنى أنه كان قدوة وإماما ومعلما للخير، وكان أيضا منفردا بذلك، إذ كان في زمانه في أول الأمر لم يكن أحد على التوحيد إلا هو. إن إبراهيم كان أمة قانتا، والقنوت هو دوام الطاعة، خشوع والخضوع، كمان الخشوع والخضوع لله عز وجل، قانتا لله، وهذه شرائع الإخلاص، قنوته وطاعته وعبادته خالصة لله عز وجل، قانتا لله حنيفا، الحنيف هو المائل قصدا عن الشرك إلى التوحيد، وهو المقبل على الله عز وجل المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، ليس عنده شرك لا قليل ولا كثير، لا ظاهر ولا خفي، لا في الأقوال ولا في الأفعال، وهذا هو تحقيق التوحيد. ثم أورد قول الله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه في معرض ذكر الله عز وجل لصفاته الكمل من عباد الله المؤمنين، فمن صفاتهم أنهم بربهم لا يشركون، لا يعترض ولا يعرض لهم شرك، لا في القصد والطلب، ولا شرك ظاهر ولا خفي، بل هم قد كمل توحيدهم وانتفى عنهم الشرك القليل والكثير، فأخلصوا لله عز وجل الأعمال وصدقوا مع الله عز وجل، فانتفى عنهم الشرك قليله وكثيره. وهذا هو تحقيق التوحيد: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم أورد بعد ذلك الحديث، نعم ولا ما هو كذلك؟
نعم يا شيخ هو كذلك.
وبعد ذلك كعادته، بعد أن أورد رحمه الله النصوص من القرآن على مقصوده، أورد من السنة ما يدل على ذلك، فأورد هذا الحديث، هو حديث حصي بن عبد الرحمن، هو من أتباع التابعين، قال: كنت عند سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير من التابعين لأئمة، فقيه المعروف الذي قتله الحجاج، أو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هذا سؤال وجهه سعيد رحمه الله إلى من عنده في الحلقة. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض بمعنى سقط، والبارحة تطلق إذا كانت قبل الزوال على الليلة الماضية، أما إذا كانت يعني إذا قال هذا الكلام بعد زوال الشمس قالوا له البارحة الليلة الماضية، وأما إذا كان قبل الزوال فيقال الليلة ولا يقال البارحة. فقلت أي حصين بن عبد الرحمن، فقلت أنا يعني أنا رأيته، ثم قلت أي حصين قال بعد ذلك بعد أن أخبر بأنه رأى الكوكب الذي سقط، أما إني لم أكن في صلاة. وهذا منه رحمه الله من كمال إيمانه وتوحيده ومن كمال إخلاصه، لأنه خشي أن يظن البعض أنه إنما كان مستيقظا في الليل لأنه يصلي فرأى الكوكب، فأراد أن يبين لهم أنه لم يكن في صلاة حتى يبعد عن نفسه الرياء، وإنما كان سهره بسبب اللدغة التي حصلت له من العقرب أو شبهها. فقال ولكني لدغت. هذا يدل على أنهم لا يحرصون على معرفة مدح الناس والمكانة في قلوب الناس، وإنما حرصهم على أن يكون عملهم خالصا لوجه الله عز وجل. ولكني لدغت. قال فما صنعت عندما حصلت لك هذه اللدغة؟ ماذا صنعت؟ قال سعيد بن جبير ما صنعت. قال أو قال قلت ارتقيت، في صحيح مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما هو الدليل الذي حملك على هذا الفعل؟ هل عندك علم أو عندك دليل أو حجة على هذا الذي فعلت، وهو أنك تطلب الاسترقاء والرقية لما حصل لك ما حصل من اللدغة؟ قلت أي حصين حديث حدثنا، هذا دليلي وهذا حجتي، حديث حدثناه الشعبي وهو الفقيه المعروف التابعي عامر بن شراحي الشعبي. قال وما حدثكم يعني ما هو الحديث الذي حدثكم؟ قلت يعني قال الحصين حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث أيضا قد روي مرفوعا، ولا رقية يعني لا رقية أنفع وأشفى من الرقية التي تكون لمن أصابه أو أصابته العين، عين الحسد أو حمى. والحمى هي اللدغة من ذوات السموم. وقد يكون هذا في أول الأمر أنه لم يرخص في الرقى إلا في هذه الأشياء، ثم رخص في جميع الرقى إذا كانت بشروطها المعروفة. فقال بعد ذلك سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بما علم فقد أحسن، بخلاف من عمل بجهل أو لم يعمل بما علم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يثني على حصين أنه عمل بما وصل إليه علمه، وهذا ما يقدر عليه الإنسان عندما يعمل بحدود علمه، ولكن الذي يدم هو الذي يعمل بجهل أو لا يعمل بعلمه، فالذي يعمل بالجهل هم فيه شبه بالنصارى، والذي لا يعمل بعلمه فيه شبه باليهود كما هو معلوم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: ولكن حدثنا ابن عباس، يعني أنت هذا الذي عندك لكن هناك علم لم يبلغك، وهو هذا الحديث الذي حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، الله أعلم في هذا الأرض، قيل أنه ليث الإسراء وقيل أنه عرض له كما عرضت على الجنة والنار في أيام أو في يوم الكسوف. ورأيت النبي ومعه الرهط، قبلة مسلم الرهيط، وهم دون العشرة من الناس، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني مثلت له صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، وصدرت له هذه الأشياء التي ستكون يوم القيامة، وأنه يأتي من الأنبياء لم يتبعه إلا الرهط أو الرهيط من الناس وهم عشرة فما دون، والنبي ولم يتبعه إلا رجل أو رجلان، والنبي ولم يتبعه أحد. وهذا فيه دليل على أن العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالاتباع على الحق ولو كان قليل. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني أنه رأى صلى الله عليه وسلم وأري سواد أشباح وأشخاص، ومن بعيد يرى، إذا كان من بعيد يراك السواد العظيم لأنه لا يتميز به الأشخاص، فسواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد هو أمته صلى الله عليه وسلم، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، في رواية مسلم فقيل لي: ارفع رأسك أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سواد عظيم، يعني أعظم من السواد الأول. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه فضيلة هذه الأمة المحمدية. وفي رواية أحمد: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. حسن الحافظ رحمه الله هذه الزيادة. ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدثهم بهذا الحديث، فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الناس، يعني بعض الناس، وهو عام يراد به الخصوص، فخاض الناس في أولئك، يعني من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما هي صفاتهم؟ وهذا فيه فضيلة السلف، فضيلة الصحابة على حصهم، وأيضا فيه دليل على فقههم، إذ علموا أن هؤلاء ما حصل لهم ذلك إلا بعمل، وصفات عظيمة استحقوها. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. وهذا فيه دليل على جواز البحث والمناظرة إذا كان القصد منها الوصول للحق. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني بما حصل بينهم من الاختلاف والخوض في تعيين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقون وليس هذا الدليل على منع الاسترقاء وطلب الاسترقاء، وإنما أن ترك ذلك أفضل، أن ترك ذلك توكلا على الله واعتمادا على الله وثقة بالله أفضل، لأنه أكمل في توحيد العبد. لأن مثل هذا قد يحصل في قلب طالب الرقية ميل إلى هذا الراقي وبعض الاعتماد عليه، ولا يكتوون أي لا يستعملون الكي من باب التداوي بالاكتئاب. والتداوي بالكي جائز، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وأرسل إلى بعضهم من يكويهم، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شربة محجم وشربة عسل وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فالكي مكروه لكنه جائز، وتركه أفضل توكلا على الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها بالمرئيات أو المسموعات، فهم لا يتشاءمون لا بيوم ولا ببعض الأيام أو ببعض المناظر أو ببعض الطيور أو ببعض. وسيأتي باب خاص بالتطير، لأن الطيرة شرك كما سيأتي في بابه إن شاء الله، هو التشاؤم. وعلى ربهم يتوكلون، وهذه الصفة الجامعة التي تتفرع عنها بقية الصفات، أنهم على ربهم لا على غيره يتوكلون. والتوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى بالقلب لدفع الضر وجلب النفع مع العمل بالأسباب، فمباشرة الأسباب لا بد منه، ولكن لا يكون الاعتماد على هذه الأسباب، وإنما الاعتماد على مسبب الأسباب. فإن الذي لا يعمل بالأسباب ولا يتعاطى الأسباب هذا في الحقيقة قدح في الشرع، لأن الشرع أمر بالأخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فجعل الله لكل شيء سببا. الإنسان يعمل بالأسباب ويباشر الأسباب، فإن للأسباب تأثيرا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا السبب إنما هو مؤثر بما جعل الله فيه عز وجل من سبب ذلك، وقد يبطل الله تأثير هذا السبب فلا يحصل مسببه. فلهذا يجب على المسلم أن يتوكل على الله ويعلم أن الله هو الضار النافع، ولكن يعمل بالأسباب ويتعاطى الأسباب مع توكله على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن محصن الأسدي، وهو من الصحابة الأجلاء من المهاجرين، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، واستشهد في غزوة حروب الردة، قتله طلحة بن خويلد الأسدي قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، وهذا فيه جواز طلب الدعاء من الفاضل، يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من أخيه ممن توسم فيهم الصلاح والخير، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من وجد منهم ويس القرني أن يستغفر له. فقال: أنت منهم، في بعض روايات اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفتح الباب، لأنه قد يقوم آخر وآخر وآخر، ومع ذلك لم يقل له أنت لست منهم، وإنما قال له: سبقك بها عكاشة. وهذا فيه تحصيل للمقصود من غير أن يحصل لهذا السائل في نفسه ما يحصل. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. وبهذا وعند هذا الكلام ينتهي الكلام باختصار على هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد فأدخله الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن ربي لسميع الدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كبيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، وبارك في علمكم.
وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.
آمين وإياكم. شيخنا، هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
طبعا.
شيخنا، فيما يخص 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هل يفهم من هذا شيخنا أنهم بمعنى لا يكثرون من هذه الأمور، أم بمجرد فعلهم لا يدخلون في 70,000 بمعنى لا يسترقون؟ هل يفهم منه أنه لا يكثرون من الاسترقاء، أم بمجرد استرقاء مرة واحدة مثلا يخرجون من 70,000؟ وجزاكم الله خير.
والله أعلم، ظاهر الحديث أنهم لا يحصل منهم ذلك، أنهم لا يحصل منهم ذلك، أو قد يحصل منهم قبل علمهم أو في حال ضعف منهم، ثم يحصل لهم بعد ذلك التوبة، أو لا نقول التوبة لأن الناس نعصي، إنما يحصل لهم بعد ذلك العزم على أن لا يفعلوا ذلك ويتركوا هذا ما بقي في حياتهم ويجتنبوه رغبة في حصول هذا الثواب، فيرجى أيضا لهؤلاء. المقصود أنهم يتركون هذه الأشياء توكل على الله عز وجل، فإن حصل لهم في سابق الأمر دون علم منه أو نحو ذلك أو في وقت ضعف، ولكنهم بعد ذلك تركوا هذا وتوكلوا على الله عز وجل وحققوا التوحيد، فإنه يرجى لهم أيضا أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السائل يا شيخ يقول: نصيحة لمن تعلق قلبه بالدنيا وقلت همته في طلب العلم.
والله حقيقة هذه النصيحة نحتاجها جميعا، وأولكم الذي طلب منه هذه النصيحة. فنقول أننا جميعا في هذه الدنيا في حال ابتلاء واختبار وامتحان ما بين نفس تدعو إلى الراحة وإلى الشهوات وإلى الإخلاص للأرض، وما بين دنيا يزينها الشيطان لنا، تزينها أنفسنا الأمارة بالسوء، الإنسان ضعيف والشهوات الشبهات كثيرة والعوائق أكثر، ولكن مع ذلك لا ييأس الإنسان، وإذا حصل له فتور استعان بالله عز وجل وجدد الرغبة وألح على الله في الدعاء، واستعان بعد الله عز وجل بإخوانه، فيلازم حلقات العلم والتذاكر مع إخوانه والنظر في سير أهل العلم، فإن هذا مما يشحذ الهمم ويزيد الرغبة ويجدد العزم في هذا السبيل العظيم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: حفظكم الله شيخنا الفاضل، هل الطيارة هنا شرك أكبر أو أصغر؟ وجزاكم الله خيرا.
التطير سيأتينا إن شاء الله، وأن من قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب الحال. لا يتطير يعني لا يتشاء، هنا المقصود لا يحصل له أي تطير، لا أكبر ولا أصغر. لا أصغر لا يحصل له التطير الذي هو شرك أصغر، من باب أولى لا يحصل له أيضا التطير أكبر، فهو ليس عنده أي تطير لا قليل ولا كثير. وأما حكم التطير في ذاته فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الذي تشاءم به ينفع أو يضر من دون الله عز وجل هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أن الضار النافع هو الله ولكن تعلق قلبه بهذه الأمور وتسببت في يعني ترك سفره ونحو ذلك هذا يقدح في كمال التوحيد الواجب ويحصل به الشرك الأصغر. والمقصود هنا أنه لا يحصل منه تطير إطلاقا، لا يحصل منه تشاؤم لا قليل ولا كثير لكمال توحيدهم وكمال توكلهم واعتمادهم على الله عز وجل. وليس المعنى أنه لا يحصل في قلبه شيء، فقد يحصل كما قال ابن مسعود وما منا إلا، ولكن يذهبه الله بالتوكل، وإنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يدخل في الحديث من رقي من غير طلب؟
لا يا ضار، لأن رواية مسلم فيها ضعف تكلم على بعض العرقون، وإنما الرواية الصحيحة لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقي. فإذا جاء أحد ورقاهم من غير طلب فالذي يظهر أنهم لا يدخلون في هذا، وإن كان ترك ذلك بالكلية هو أولى، فيرقي الإنسان نفسه، يرقي الإنسان نفسه بنفسه. لكن لو رقاه شخص بدون طلب منه يعني قد يكون أو يعني أولى أو يعني أقل من أنه يطلب الرقية بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أليس في قوله أما إني لم أكن في صلاة أراد منها عدم التشبع بما لم يعطى نفع الله بكم؟
نعم بل هو كذلك، أنا أشرت إلى هذا لأن أنه أراد أن يدفع عن نفسه، فلا يظن أنه قام في هذا الوقت وكان سهران من أجل الصلاة، فأخبر بالسبب، وهذا فيه كمال الإخلاص، وأنه لا يريد أن يمدح بشيء ليس فيه، وإنما يعني هذا يحصل لمن كان عنده إخلاص عظيم فلا يهمه مدح الناس ولا ثناؤهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: أسعدكم الله شيخنا الكريم، في قوله ما حملك على هذا، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا وهي الاستفصال قبل الإنكار. أحسن الله إليكم.
وما هو السؤال؟ لم أفهم سؤالا هنا.
لعله يا شيخ أردها كفائدة فقط.
جزاه الله خير.
شيخنا انتهت الأسئلة على الغرفة، لعله ما لديك شفاهي أو
أحسن الله إليكم شيخ. هل الشيخ من حقق التوحيد يعني هل يعني لا يتصور الوقوع منه بعض يعني الوقوع في اللمم والصغائر وكذا؟
ما يمنع هذا، الله جل وعلا يقول بصفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلم يقل أنهم لا يفعلون، وإنما قال إذا فعلوا يعني أنه قد تحصل منهم، ولكن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لا يصرون، لا يسطون على المعصية بل يبادرون بالتوبة، ولا يحصل منهم إصرار بسبب ما في قلوبهم كمال الإيمان، وكلما كمل الإيمان لا يمكن معه الإصرار على المعاصي، وإنما قد يحصل منهم لما وفي وقت غفلة، ولكنهم سرعان ما يتوبون، كما قال الله جل وعلا عنهم أيضا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يتذكروا عظمة الله وتذكروا عذاب الله وتذكروا خوفهم من الله ونحو ذلك، فإذا هم مبصرون وإخوانهم يودونهم في الغي ثم لا يبصرون. يعني هم أهل التقوى، إذا حصل منهم، فقد يحصل منهم، قد يحصل منهم، قد يقعون في الصغائر، وقد يقعون أحيانا في الكبائر يلمون ببعض منها، ولكنهم سرعان ما يتوبون ويندمون ولا يحصل منهم إصرار على المعاصي. هذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. بينما إخوان الشياطين يمدون إخوانهم من شياطين الإنس يمدونهم في الغي فيستمرون ولا يحدثون أنفسهم بالتوبة ولا بالندم ولا يبالون بما ارتكبوا من المعاصي. هذا هو الفرق. صلى الله أن يجعلنا وإياكم المتقين.
أحسن الله إليكم شيخنا.
شيء؟
نعم، بقي سؤال على الغرفة يا شيخ.
تفضل.
في صحيح البخاري ذكر الحديث أن 70,000 من الناس سيدخلون الجنة، الثلاثة أجيال الأولى قد يصل عددهم إلى 70,000، فهل هناك تفسير آخر للحديث؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددهم بزمان، وإنما حددهم بصفات. قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، وهذا عام جميع الأزمنة، إلا أنه في أول الزمان لأن الخيرية فيها أكثر هم كثر، ولكن أيضا فيهم من يوجد أيضا في آخر الزمان هم الغرباء وهم الأقلون قدرا لكنهم عددا لكنهم أعظمون قدرا عند الله عز وجل. فقد يوجد في آخر الزمان ممن حقق التوحيد واتصف بهذه الصفات، فيكون من جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو كان زمنه متأخر. نعم،
لعل نكتفي بهذا يا شيخ.
الحمد لله، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا ونفع بكم يا شيخنا. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.
خيرا، جزاكم الله، بارك الله فيكم إن شاء الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي عقده المصنف أو الباب في كتاب التوحيد، بعد أن ذكر أهمية التوحيد وفضائل التوحيد، أتى أيضا في الباب ليبين أن التوحيد الذي يحصل به كماله وتحقيقه هو التوحيد الكامل، فيترتب أيضا عليه فضائل فوق تلك الفضائل التي لمن أتى بالتوحيد. الفضائل الأولى في باب فضل التوحيد وكفر الذنوب لمن أتى بالتوحيد، ثم من كمل التوحيد وحققه، بالإضافة إلى الفضائل السابقة التي تحصل لكل موحد، فهناك فضائل أعلى وأعظم، ولكن هذه الفضائل لا تحصل لكل الموحدين، فإنما تحصل لقليل جدا من هذه الأمة، وهم في أول الأمة كثر وفي آخرها قليل، وهي فضائل خاصة بهم لمن كمل التوحيد وحقق التوحيد. فلهذا أتى بهذا الباب فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد بمعنى تخليصه، تحقيق التوحيد يعني تخليصه الشرك الأكبر والأصغر، تخليصه وتنقيته من الشرك الأكبر والأصغر، من البدع ومن الإصرار على المعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد، وهو توحيد الكمل من المؤمنين، وعلى رأسهم ساداتهم وأئمتهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. فقال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا فضل يضاف إلى الفضائل الأخرى، وهو أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه ليست لكل واحد، فإن على التوحيد منهم من قد يعذب ومنهم من قد يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم هؤلاء الذين حققوا التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وأورد في ذلك بعض الأدلة من الكتاب والسنة، فأورد أولا قول الله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وهو خليل الله، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل في ثنائه على هذا الإمام وعلى هذا الرسول الكريم إن إبراهيم كان أمة، أمة بمعنى أنه كان قدوة وإماما ومعلما للخير، وكان أيضا منفردا بذلك، إذ كان في زماني في أول الأمر لم يكن أحد على التوحيد إلا هو. إن إبراهيم كان أمة قانتا، والقنوت ودوام الطاعة، خشوع والخضوع، كمان الخشوع والخضوع لله عز وجل، قانتا لله، وهذه شرائع الإخلاص. قنوته وطاعته وعبادته خالصة لله عز وجل، قانتا لله حنيفا، الحنيف هو المائل قصدا عن الشرك إلى التوحيد، وهو المقبل على الله عز وجل المعرض عما سواه. ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، ليس عنده شرك لا قليل ولا كثير، لا ظاهر ولا خفي، لا في الأقوال ولا في الأفعال، وهذا هو تحقيق التوحيد. ثم أورد قول الله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه في معرض ذكر الله عز وجل لصفاته الكمل من عباد الله المؤمنين، فمن صفاتهم أنهم بربهم لا يشركون، لا يعترض ولا يعرض لهم شرك، لا في القصد والطلب، ولا شرك ظاهر ولا خفي، بل هم قد كمل توحيدهم وانتفى عنهم الشرك القليل والكثير، فأخلصوا لله عز وجل الأعمال وصدقوا مع الله عز وجل، فانتفى عنهم الشرك قليله وكثيره. وهذا هو تحقيق التوحيد: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم أورد بعد ذلك الحديث، نعم ولا ما هو كذلك؟
نعم يا شيخ هو كذلك.
وبعد ذلك كعادته، بعد أن أورد رحمه الله النصوص من القرآن على مقصوده، أورد من السنة ما يدل على ذلك، فأورد هذا الحديث، هو حديث حصي بن عبد الرحمن، هو من أتباع التابعين، قال: كنت عند سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير من التابعين الأئمة، فقيه المعروف الذي قتله الحجاج، أو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هذا سؤال وجهه سعيد رحمه الله إلى من عنده في الحلقة: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض بمعنى سقط، والبارحة تطلق إذا كانت قبل الزوال على الليلة الماضية، أما إذا كانت، يعني إذا قال هذا الكلام بعد زوال الشمس قالوا له البارحة الليلة الماضية، وأما إذا كان قبل الزوال فيقال الليلة ولا يقال البارحة. فقلت، أي حصين بن عبد الرحمن، فقلت أنا، يعني أنا رأيته. ثم قلت، أي حصين قال بعد ذلك، بعد أن أخبر بأنه رأى الكوكب الذي سقط: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا منه رحمه الله، من كمال إيمانه وتوحيده ومن كمال إخلاصه، لأنه خشي أن يظن البعض أنه إنما كان مستيقظا في الليل لأنه يصلي فرأى الكوكب، فأراد أن يبين لهم أنه لم يكن في صلاة حتى يبعد عن نفسه الرياء، وإنما كان سهره بسبب اللدغة التي حصلت له من العقرب أو شبهها. فقال: ولكني لدغت. هذا يدل على أنهم لا يحرصون على معرفة مدح الناس والمكانة في قلوب الناس، وإنما حرصهم على أن يكون عملهم خالصا لوجه الله عز وجل. ولكني لدغت، قال فما صنعت عندما حصلت لك هذه اللدغة؟ ماذا صنعت؟ قال سعيد بن جبير ما صنعت. قال أو قال قلت ارتقيت، في صحيح مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما هو الدليل الذي حملك على هذا الفعل؟ هل عندك علم أو عندك دليل أو حجة على هذا الذي فعلت، وهو أنك تطلب الاسترقاء والرقية لما حصل لك ما حصل من اللدغة؟ قلت أي حصين حديث حدثنا، هذا دليلي وهذا حجتي، حديث حدثناه الشعبي وهو الفقيه المعروف التابعي عامر بن شراحي الشعبي. قال وما حدثكم، وما حدثكم يعني ما هو الحديث الذي حدثكم؟ قلت يعني قائل حصين حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث أيضا قد روي مرفوعا، ولا رقية يعني لا رقية أنفع وأشفى من الرقية التي تكون لمن أصابه أو أصابته العين، عين الحسد أو حمى. والحمى هي اللدغة من ذوات السموم. وقد يكون هذا في أول الأمر أنه لم يرخص في الرقى إلا في هذه الأشياء، ثم رخص في جميع الرقى إذا كانت بشروطها المعروفة. فقال بعد ذلك سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من عمل بما علم فقد أحسن، بخلاف من عمل بجهل أو لم يعمل بما علم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يثني على حصين أنه عمل بما وصل إليه علمه، وهذا ما يقدر عليه الإنسان عندما يعمل بحدود علمه، ولكن الذي يدم هو الذي يعمل بجهل أو لا يتعمل بعلمه. فالذي يعمل بالجهل هم فيه شبه بالنصارى، والذي لا يعمل بعلمه فيه شبه باليهود كما هو معلوم. فقال سعيد بن جبير رحمه الله ولكن حدثنا ابن عباس، يعني أنت هذا الذي عندك لكن هناك علم لم يبلغك، وهو هذا الحديث الذي حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. الله أعلم في هذا الأرض، قيل أنه ليث الإسراء وقيل أنه عرض له كما عرضت على الجنة والنار في أيام أو في يوم الكسوف. فرأيت النبي ومعه الرهط، قلت مسلم الرهيط وهم دون العشرة من الناس، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني مثلت له صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء وصورت له هذه الأشياء التي ستكون يوم القيامة، وأنه يأتي من الأنبياء لم يتبعه إلا الرهط أو الرهيط من الناس وهم عشر فما دون، والنبي ولم يتبعه إلا رجل أو رجلان، والنبي ولم يتبعه أحد. وهذا فيه دليل على أن العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالاتباع على الحق ولو كان قليل. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني أنه رأى صلى الله عليه وسلم وأري سواد أشباح وأشخاص، ومن بعيد يرى، إذا كان من بعيد يراك السواد العظيم، لأنه لا يتميز به الأشخاص، فسواد عظيم. فظننت أنهم أمتي، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد هو أمته صلى الله عليه وسلم. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم. في رواية مسلم فقيل لي ارفع رأسك أو كذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا سواد عظيم يعني أعظم من السواد الأول. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فيه فضيلة هذه الأمة المحمدية. وفي رواية أحمد فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. حسن الحافظ رحمه الله هذه الزيادة. ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدثهم بهذا الحديث، فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الناس يعني بعض الناس، وهو عام يراد به الخصوص. فخاض الناس في أولئك يعني من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما هي صفاتهم؟ وهذا فيه فضيلة السلف، فضيلة الصحابة على حصهم، وأيضا فيه دليل على فقههم، إذ علموا أن هؤلاء ما حصل لهم ذلك إلا بعمل، وصفات عظيمة استحقوها. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. وهذا فيه دليل على جواز البحث والمناظرة إذا كان القصد منها الوصول للحق. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني بما حصل بينهم من الاختلاف والخوض في تعيين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقون، وليس هذا الدليل على منع الاسترقاء وطلب الاسترقاء، وإنما أن ترك ذلك أفضل، أن ترك ذلك توكلا على الله واعتمادا على الله وثقة بالله أفضل، لأنه أكمل في توحيد العبد. لأن مثل هذا قد يحصل في قلب طالب الرقية ميل إلى هذا الراقي وبعض الاعتماد عليه. ولا يكتوون أي لا يستعملون الكي من باب التداوي بالاكتواء، والتداوي بالكي جائز، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وأرسل إلى بعضهم من يكويهم، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3: شربة محجم وشربة عسل وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فالكي مكروه لكنه جائز، وتركه أفضل توكلا على الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها بالمرئيات أو المسموعات، فهم لا يتشاءمون لا بيوم ولا ببعض الأيام أو ببعض المناظر أو ببعض الطيور أو ببعض. وسيأتي باب خاص بالتطير، لأن الطيرة شرك كما سيأتي في بابه إن شاء الله، هو التشاؤم. وعلى ربهم يتوكلون، وهذه الصفة الجامعة التي تتفرع عنها بقية الصفات، أنهم على ربهم لا على غيره يتوكلون. والتوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى بالقلب لدفع الضر وجلب النفع مع العمل بالأسباب. فمباشرة الأسباب لا بد منه، ولكن لا يكون الاعتماد على هذه الأسباب، وإنما الاعتماد على مسبب الأسباب. فإن الذي لا يعمل بالأسباب ولا يتعاطى الأسباب هذا في الحقيقة قدح في الشرع، لأن الشرع أمر بالأخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فجعل الله لكل شيء سببا، الإنسان يعمل بالأسباب ويباشر الأسباب، فإن للأسباب تأثيرا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا السبب إنما هو مؤثر بما جعل الله به عز وجل من سبب ذلك، فقد يبطل الله تأثير هذا السبب فلا يحصل مسببه. فلهذا يجب على المسلم أن يتوكل على الله ويعلم أن الله هو الضار النافع، ولكن يعمل بالأسباب ويتعاطى الأسباب مع توكله على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن محصن الأسدي، وهو من الصحابة الأجلاء من المهاجرين، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، واستشهد في غزوة حروب الردة، قتله طلحة بن خويلد الأسدي قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. وهذا فيه جواز طلب الدعاء من الفاضل، يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من أخيه ممن توسم فيهم الصلاح والخير، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من وجد منهم ويس القرني أن يستغفر له. فقال: أنت منهم، في بعض روايات اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفتح الباب، لأنه قد يقوم آخر وآخر وآخر، ومع ذلك لم يقل له أنت لست منهم، وإنما قال له: سبقك بها عكاشة. وهذا فيه تحصيل للمقصود من غير أن يحصل لهذا السائل في نفسه ما يحصل. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. وبهذا وعند هذا الكلام ينتهي الكلام باختصار على هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد فأدخله الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن ربي لسميع الدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كبيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، وبارك في علمكم.
جزاكم الله خيرا،
وبارك الله. آمين وإياكم. شيخنا، هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
طبعا.
شيخنا، فيما يخص 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هل يفهم من هذا شيخنا أنهم بمعنى لا يكثرون من هذه الأمور، أم بمجرد فعلهم لا يدخلون في 70,000 بمعنى لا يسترقون؟ هل يفهم منه أنه لا يكثرون من الاسترقاء، أم بمجرد استرقاء مرة واحدة مثلا يخرجون من 70,000؟ وجزاكم الله خير.
والله أعلم، ظاهر الحديث أنهم لا يحصل منهم ذلك، أنهم لا يحصل منهم ذلك، أو قد يحصل منهم قبل علمهم أو في حال ضعف منهم، ثم يحصل لهم بعد ذلك التوبة، أو لا نقول التوبة لأن الناس نعصي، إنما يحصل لهم بعد ذلك العزم على أن لا يفعلوا ذلك ويتركوا هذا ما بقي في حياتهم ويجتنبوه رغبة في حصول هذا الثواب فيرجى أيضا لهؤلاء. المقصود أنهم يتركون هذه الأشياء توكل على الله عز وجل، فإن حصل لهم في سادة الأمر دون علم منه أو نحو ذلك أو في وقت ضعف، ولكنهم بعد ذلك تركوا هذا وتوكلوا على الله عز وجل وحققوا التوحيد، فإنه يرجى لهم أيضا أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السائل يا شيخ يقول: نصيحة لمن تعلق قلبه بالدنيا وقلت همته في طلب العلم.
والله حقيقة هذه النصيحة نحتاجها جميعا، وأولكم الذي طلب منه هذه النصيحة. أنا أقول أننا جميعا في هذه الدنيا في حال ابتلاء واختبار وامتحان ما بين نفس تدعو إلى الراحة وإلى الشهوات وإلى الإخلاص للأرض، وما بين دنيا يزينها الشيطان لنا، تزينها أنفسنا الأمارة بالسوء، الإنسان ضعيف والشهوات الشبهات كثيرة والعوائق أكثر، ولكن مع ذلك لا ييأس الإنسان، وإذا حصل له فتور استعان بالله عز وجل وجدد الرغبة وألح على الله في الدعاء، واستعان بعد الله عز وجل بإخوانه فيلازم حلقات العلم والتذاكر مع إخوانه والنظر في سير أهل العلم، فإن هذا مما يشحذ الهمم ويزيد الرغبة ويجدد العزم في هذا السبيل العظيم. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: حفظكم الله شيخنا الفاضل، هل الطيارة هنا شرك أكبر أو أصغر؟ وجزاكم الله خيرا.
التطير سيأتينا إن شاء الله، وأن من قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب الحال. لا يتطير يعني لا يتشاء، هنا المقصود لا يحصل له أي تطير، لا أكبر ولا أصغر. لا أصغر لا يحصل له التطير الذي هو شرك أصغر، ومن باب أولى لا يحصل له أيضا التطير أكبر، فهو ليس عنده أي تطير لا قليل ولا كثير. وأما حكم التطير في ذاته فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الذي تشاءم به ينفع أو يضر من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أن الضار النافع هو الله ولكن تعلق قلبه بهذه الأمور وتسببت في يعني ترك سفره ونحو ذلك، هذا يقدح في كمال التوحيد الواجب ويحصل به الشرك الأصغر. المقصود هنا أنه لا يحصل منه تطير إطلاقا، لا يحصل منه تشاؤم لا قليل ولا كثير، لكمال توحيدهم وكمال توكلهم واعتمادهم على الله عز وجل. وليس المعنى أنه لا يحصل في قلبه شيء، فقد يحصل كما قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، وإنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يدخل في الحديث من رقي من غير طلب؟
لا يا ضار، لأن رواية مسلم فيها بعض تكلم على بعض العرقون، وإنما الرواية الصحيحة لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقي. فإذا جاء أحد ورقاهم من غير طلب فالذي يظهر أنهم لا يدخلون في هذا، وإن كان ترك ذلك بالكلية هو أولى، فيرقي الإنسان نفسه، يرقي الإنسان نفسه بنفسه. لكن لو رقاه شخص بدون طلب منه يعني قد يكون أو يعني أولى أو يعني أقل من أنه يطلب الرقية بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أليس في قوله أما إني لم أكن في صلاة أراد منها عدم التشبع بما لم يعطى، نفع الله بكم؟
نعم بل هو كذلك، أنا أشرت إلى هذا لأن أنه أراد أن يدفع عن نفسه، فلا يظن أنه قام في هذا الوقت وكان سهران من أجل الصلاة، فأخبر بالسبب، وهذا فيه كمال الإخلاص، وأنه لا يريد أن يمدح بشيء ليس فيه، وإنما يعني هذا يحصل لمن كان عنده إخلاص عظيم، فلا يهمه مدح الناس ولا ثناؤهم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول أسعدكم الله شيخنا الكريم في قوله ما حملك على هذا، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا وهي الاستفصال قبل الإنكار، أحسن الله إليكم.
وما هو السؤال؟ لم أفهم سؤالا هنا.
لعله يا شيخ أردها كفائدة فقط.
جزاه الله خير.
شيخان انتهت الأسئلة على الغرفة، لعله ما الذي شفاه أو
أحسن الله إليك شيخ. هل الشيخ من حقق التوحيد يعني هل يعني لا يتصور الوقوع منه بعض يعني الوقوع في اللمم والصغائر وكذا؟
ما يمنع هذا، الله جل وعلا يقول بصفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فلم يقل أنهم لا يفعلون، وإنما قال إذا فعلوا يعني أنه قد تحصل منهم، ولكن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لا يصرون على المعصية، بل يبادرون بالتوبة ولا يحصل منهم إصرار بسبب ما في قلوبهم كمال الإيمان، وكلما كمل الإيمان لا يمكن معه الإصرار على المعاصي، وإنما قد يحصل منهم لما وفي وقت غفلة، ولكنهم سرعان ما يتوبون، كما قال الله جل وعلا عنهم أيضا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي تذكروا عظمة الله وتذكروا عذاب الله وتذكروا خوفهم من الله ونحو ذلك، فإذا هم مبصرون وإخوانهم يودونهم في الغي ثم لا يبصرون، يعني هم أهل التقوى إذا حصل منهم، فقد يحصل منهم قد يقعون في الصغائر، وقد يقعون أحيانا في الكبائر يلمون ببعض منها، ولكنهم سرعان ما يتوبون ويندمون ولا يحصل منهم إصرار على المعاصي، هذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم، بينما إخوان الشياطين يمدون إخوانهم من شياطين الإنس يمدونهم في الغي فيستمرون ولا يحدثون أنفسهم بالتوبة ولا بالندم ولا يبالون بما ارتكبوا من المعاصي، هذا هو الفرق. صلى الله أن يجعلنا وإياكم المتقين.
أحسن الله إليكم شيخنا.
شيء؟
نعم بقي سؤال على الغرفة يا شيخ.
تفضل.
في صحيح البخاري ذكر الحديث أن 70,000 من الناس سيدخلون الجنة، الثلاثة أجيال الأولى قد يصل عددهم إلى 70,000، فهل هناك تفسير آخر للحديث؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددهم بزمان، وإنما حددهم بصفات، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، وهذا عام جميع الأزمنة، إلا أنه في أول الزمان لأن الخيرية فيها أكثر هم كثر، ولكن أيضا فيهم من يوجد أيضا في آخر الزمان هم الغرباء وهم الأقلون قدرا لكنهم الأقلون عددا لكنهم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل. فقد يوجد في آخر الزمان ممن حقق التوحيد واتصف بهذه الصفات فيكون من جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو كان زمنه متأخر. نعم.
لعل نكتفي بهذا يا شيخ.
الحمد لله، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا ونفع بكم يا شيخنا، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.
خيرا، جزاكم الله، بارك الله فيكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.